الثامنة مساء هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم نشرة للأنباء نبدأها بالعنوان. طهران تؤكد أن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول على رأسها أمريكا. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على 6 عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. قصف روسي يستهدف العاصمة الأوكرانية ويؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية والمياه عن مناطق في المدينة. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. قال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية ناصر كنعاني إن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول على رأسها الولايات المتحدة. وحول موقف كوريا الجنوبية وتدخلها في الشؤون الإيرانية، قال كنعاني إن سيول لا يحق لها التدخل في شؤون الدول الأخرى في الوقت الذي تفشل في إدارة مراسم لديها، وأضاف أن سوء الإدارة وعدم التدبير كان سببا في وقوع الحادث المؤسف في كوريا الجنوبية والذي أدى إلى وقوع 100 ضحايا. عقب إعلان القبض على العنصر المنفذ الثاني للاعتداء الإرهابي على مرقد نجل الإمام الكاظم السيد أحمد بن موسى عليهم السلام بشيراز، أعلنت وزارة الأمن الإيرانية القبض على 6 عناصر أخرى دعمت خلية الاعتداء الإرهابي. وقال بيان عاجل للوزارة إن اعتقال هؤلاء المجرمين تم بعد عملية معقدة ووعي وتعاون المواطنين، واعدا بموافاة أبناء الشعب الإيراني لاحقا بمزيد من التفاصيل حول العملية المذكورة. وكان وزير الأمن إسماعيل خطيب أعلن عن اعتقال العنصر الثاني في الجريمة، وقال إن إجراءات وزارة الأمن والمعلومات التي أدلى بها المواطنون أدت إلى اعتقاله. كشفت سلطات الاحتلال الإسرائيلي عن تلقي عشرات الإنذارات بتنفيذ عمليات في الضفة الغربية قبل وبعد انتخابات الكنيسة المقررة غدا الثلاثاء. وقد قرر الاحتلال الدفع بالمزيد من قوته في الخليل، فيما رفع حالة التأهب في القدس المحتلة إلى جانب فرض حصار على الضفة وإغلاق المعابر مع غزة خشية وقوع عمليات فلسطينية. وحول آخر المستجدات والتأهب الأمني في الأراضي الفلسطينية عشية انتخابات الكنيسة، نستمع إلى تقرير الزميل فارس السرفندي من القدس المحتلة.
الكل الآن يحبس الأنفاس استعدادا لبداية الاقتراع في داخل كيان الاحتلال الإسرائيلي مع صباح يوم غد الثلاثاء في الساعة 7 صباحا. ستفتح صناديق الاقتراع في كل فلسطين المحتلة، ستغلق الصناديق في تمام 10 مساء، وستظهر النتائج مباشرة في تمام 10 مساء. من هو الأقرب لرئاسة الحكومة وفق استطلاعات الرأي؟ الكل يناشد كيان الاحتلال، الكل يناشد الإسرائيليين أن يصوتوا له ليضمن الأغلبية، لكن حتى الآن بنيامين نتنياهو هو الأقرب لرئاسة الحكومة المقبلة، على الرغم من أن استطلاعات الرأي تقول أن نتنياهو لن يستطيع أن يحصل على 61 مقعدا، لكنه سيصل إلى 60 مقعدا. لذلك قبل حوالي ساعتين خرج بنيامين نتنياهو بفيديو قصير جدا قال فيه، ومن خلال طبعا توضيح وضع 60 كاسة، وقام بوضعها أمامه وقال بأن 60 كأس لن يكون لها أي تأثير إن لم نحصل على الكأس 61، في إشارة إلى المقعد 61 الذي يحتاجه. ولذلك الغريب أن نتنياهو يطالب أيضا العرب بأن يصوتوا له. نتنياهو الآن من مصلحته أن تنخفض نسبة التصويت عند العرب وأن ترتفع نسبة التصويت بين اليهود لكي يحصل على 61 مقعدا.
أفادت مصادر أوكرانية بسماع دوي انفجارات في كييف وخاركوف وعدد من المدن الأخرى بسبب قصف روسي. وذكرت المصادر أن انفجارات وقعت في العاصمة كييف استهدفت البنى التحتية الحيوية، وتم قطع الطاقة وإمدادات المياه عن مناطق في العاصمة. إلى ذلك قررت الأمم المتحدة وتركيا وأوكرانيا تطبيق اتفاق تصدير الحبوب عبر البحر الأسود على الرغم من تعليق روسيا مشاركتها في الاتفاقية. تحدثت مصادر عالمية عن دخول العشرات من عناصر ما تسمى بجبهة النصرة إلى المنطقة التي تتركز فيها المجموعات المسلحة الموالية لتركيا شمال سوريا. وذكرت المصادر أن المسلحين دخلوا عبر معبر تل أبيض الحدودي إلى مركز المنطقة. يأتي ذلك في إطار سعي أنقرة إلى تنسيق نشاط هذه الجبهة ونشاط المجموعات المسلحة الموالية لها، حيث عمد الجيش التركي إلى إدخال دفعات من عناصر الجبهة إلى ذات المنطقة بعد إطلاق يدها للسيطرة على عفرين بريف حلب. نفذت الأجهزة الأمنية السورية بمشاركة سكان ومجموعات محلية عملية أمنية محدودة ضد خلايا تنظيم داعش الإرهابي في حي طريق السد جنوبي البلاد. وأفاد مصدر أمني أن العملية أسفرت حتى الآن عن مقتل عدد من عناصر داعش ومصادرة كمية كبيرة من الذخيرة كانت مخبأة في أحد المستودعات. وأكد المصدر أنها ستتواصل بهدف القضاء على وجود الإرهابيين وإعادة الاستقرار لمناطق طريق السد وأحياء درعا البلد والمخيمات جنوب محافظة درعا. أكد تجمع العلماء المسلمين في لبنان ضرورة إنجاز حكومة وحدة وطنية وعدم الإذعان للضغوط الخارجية التي تسعى لإدخال البلد في فوضى دستورية قد تتحول إلى فوضى أمنية. وأحذر البيان من خطر تفاقم الأزمات خاصة مع تصاعد البيانات والبيانات المضادة والتي تؤدي حتما إلى إثارة الشارع في وجه بعضه البعض وإدخال البلاد في فتنة. وأشاد البيان بتصاعد الفعل الفلسطيني المقاوم في الضفة الغربية معربا عن أمله بأن يكون التحرير قريبا. كما حيا قوى الأمن الإيرانية على إنجازها السريع في اعتقال خلية الاعتداء الإرهابي على مرقد ديني في مدينة شيراز. ندد وزير الخارجية الروسية بشدة بسياسة الغرب وقال إن الغرب يستخدم أكثر الأساليب انعداما للضمير فيما يتعلق بروسيا والصين اللتين يعدهما الخصمين الرئيسين. وعرب سيرجي لافروف عن اعتقاده بأن الترابط بين موسكو وبكين هو أحد العوامل الرئيسة في تشكيل نظام عالمي متعدد القطب وأكثر عدلا. وأشاد بالتعاون بين البلدين وأكد أنه وصل إلى مستويات غير مسبوقة، لافتا إلى أنه يقوم على مبادئ المساواة والثقة والاحترام المتبادل وكذلك على تطابق أو تقارب ناجئ إزاء مشكلات العصر والتنسيق الوثيق في السياسة الخارجية. ارتفع عدد ضحايا انهيار جسر غربي الهند إلى 130 قتيلا. ونقلت وسائل إعلام محلية عن مسؤولين قولهم إن نحو 500 شخص بينهم نساء وأطفال كانوا على جسر موربي ويؤدون طقوسا لمهرجان ديني رئيسي، حيث انقطعت الأسلاك التي تدعمه ما أدى إلى انهيار كامل في النهر. في ختام النشرة هذا تذكير بالعناوين. طهران تؤكد أن حقوق الإنسان تحولت إلى وسيلة لتحقيق مصالح سياسية لبعض الدول. وزارة الأمن الإيرانية تعلن القبض على 6 عناصر دعمت خلية الاعتداء الإرهابي في شيراز. قصف روسي للعاصمة الأوكرانية يؤدي إلى انقطاع الطاقة الكهربائية والمياه عن مناطق في المدينة. شكرا وإلى اللقاء.
مستمعينا مستمعاتنا، نحييكم بأحسن التحية وأعذبها، وندعو لكم بخير الدنيا والآخرة، ونأمل أن تبقى أسباب المودة عامرة بيننا. يزيدنا فخرا واعتزازا أن نستقبل آراءكم ومقترحاتكم بكثير من السعادة، لنساهم معا في ترقية البرامج لكي نقدم مادة إعلامية نافعة لكل الأحبة ولكل الأذواق. ننتظر آراءكم ووجهات نظركم عبر رقم الواتساب لإذاعة طهران العربية، وهو 0-98-93-8-78-4050. بآرائكم البناءة ساهموا في تطوير البرامج. قسم العلاقات العامة في إذاعة الجمهورية الإسلامية في إيران.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
صدى المغرب العربي.
بسم الله الرحمن الرحيم، وبه تبارك وتعالى نستعين. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا بكم أيها الكرام في لقائنا المتجدد من صدى المغرب العربي.
محور حديثنا في هذا البرنامج مستمعينا الأكارم قمة الجزائر والتحديات. سوف نتوقف وإياكم مستمعينا الكرام عند قمة الجزائر والتي ستصبح مكملة لمؤتمر المصالحة الفلسطينية التي استضافتها مؤخرا. كيف تنظرون إلى الدور الجزائري في حلحلة الملفات المختلفة والنزاعات التي تشوب القضية الفلسطينية؟ ندعوكم للتواصل معنا في هذا البرنامج وسنكون بانتظار آرائكم ومشاركاتكم على أرقام هواتفنا المباشرة التالية 00981 مفتاح البلد والعاصمة طهران، الرقم الأول 22017162، الرقم الثاني 22017168، ورقم الثالث 22017348. كما نحيطكم علما أن بإمكانكم المساهمة والمشاركة عبر تطبيق الواتساب والرسائل النصية وكذلك الصوتية وعلى رقمنا التالي 00989388784050. حياكم الله وأهلا بكم من جديد مستمعينا مستمعاتنا أينما كنتم. تواصل الجزائر صدارتها للمشهد السياسي على صعيد الدول العربية ودورها المؤثر في حلحلة النزاعات والخلافات التي تشوب القضية الفلسطينية، وتستعد اليوم لممارسة هذا الدور الريادي من خلال استضافتها لقمة عربية تتمحور حول بحث ومناقشة للمآسي للشعب الفلسطيني الذي يتلقى الخنجر من الخلف من قبل الدول المطبعة ويواجه ماكنة شرسة صهيونية تحصد أرواح أبنائه ليل نهار وهم يدافعون عن الوجود والأرض. لذا فإن ما يميز القمة العربية التي ستحتفي بها الجامعة العربية على أرض الجزائر هي خروجها من الدائرة السياسية البحتة التي عرفت بها منذ تأسيسها، فكانت عبارة عن خطابات وكلام إنشاء والتقاط الصور وتبادل التحايا، حتى إن البعض صار ينصح بعدم الالتقاء لأن كل قمة كانت تزيد من الشرخ. المراقبون يرون أن القمم العربية لم تجد أي نفع ولم تخدم أي شخص، وعلى عكس الاتحاد الأوروبي الذي لم تكن السياسة تمثل بالنسبة إليه سوى غطاء، فبقيت أوروبا متوحدة رغم الخلافات بين حكوماتها، إذ أنه على سبيل المثال ليست هناك أي دولة أوروبية متفقة مع أخرى في شأن الحرب الروسية الأوكرانية وكيفية التعامل معها أمنيا وخاصة اقتصاديا، وهي بلدان لا تتحدى على لغة ولا مذهب ديني ولا تتشابه في تقاليدها، ولكنها تتحد في البحث عن الثروة وعن رفاهية شعوبها. لذا فإن السبب الوحيد الذي يجعل قمة الجزائر تواجه مصاعب هي عزم الحكومة الجزائرية على تخفيف معاناة الشعب الفلسطيني. فهناك بعض الدول المطبعة ستشارك في القمة، فيما ستمتنع بعضها عن الحضور عسى أن تدفع خطوتهم إلى فشل القمة قبل انطلاقها، خصوصا وأن الجزائر استضافت مؤتمر المصالحة الفلسطينية لتقريب الرؤى بين الفصائل الفلسطينية. في خضم تراكض بعض الأنظمة العربية نحو التطبيع مستمعينا الأكارم المفروض عليها مع كيان الاحتلال المؤقت، فإن الغرب سيدفع إلى فشل قمة الجزائر، خصوصا في هذه المرحلة التي تشهد الساحة الفلسطينية والسورية واليمنية واللبنانية والعراقية مشاكل جمة، وأن شعوبها باتت بحاجة إلى دعم أشقائها، ما يحتم على دول محور المقاومة التحرك بخطى ثابتة لتمرير الفرصة على الدول المطبعة التي تسعى من خلال قمة الجزائر إلى توجيه ضربة النجلاء إلى جسد الشعوب المقاومة وقلب السحر على الساحر وعزل هذه الأنظمة لتواجه بالتالي نقمات شعوبها. كما أن الجزائر شوطا إلى التي تواجه طويلا في مواجهة المؤامرة ستنجح في مهمتها لأنها داعمة لمحور المقاومة، وإن تحركها لمطاردة الكيان الصهيوني المؤقت من هيئة الاتحاد الإفريقي على الرغم من خيانة بعض الأعضاء للحصول على صفة مراقب لنظام الفصل العنصري هو خير مثال على قوة الجزائر على الساحة الدولية. أحييكم من جديد مستمعينا الكرام، ونرحب بكم في لقائنا هذا صدى المغرب العربي، قمة الجزائر والتحديات. وسنتوقف أحبتي الكرام عند متابعة تطبيق الواتساب لنرى بعض المساهمات والمشاركات التي وصلتنا في إطار لقائنا هذا والحديث عن قمة الجزائر. تقول أم علي من البحرين: السلام عليكم ورحمة الله، برأيي أن هذه القمة لن تأتي كلها وأن المظاهرات سوف تزيد، فمن في هذه القمة غير متفاهم قلوبهم وأهدافهم، ولذلك التوتر سيزيد وسيستمر. إذا الرئيس بشخصه ينسف إرادة شعب وهو مثقف ولديه شهادات، فما بال شعب بأكمله؟ لكم الحكم والتقدير ولكم الأمر، شكرا لكم. أم علي من البحرين، رأي استمعنا إليه وقرأناه في لقائنا هذا، مشكورة جزيلة، شكر أختي الكريمة أم علي من البحرين. ننتقل إلى اليمن. المستمع الفاضل أبو محمد مهدي، والذي بعث إلينا برسالة صوتية استمع إليها في هذه اللحظات.
بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد، وألف تحية لبرنامج صدى المغرب العربي. مع تقديرنا للشعب والحكومة الجزائرية التي سوف تستضيف القمة العربية فيها قريبا، هذه القمة من وجهة نظرنا الشخصية محكوم عليها بالفشل من قبل أن تعقد، لسبب وجيه مفاده ماذا عسى أن يقدم زعماء الدول العربية المطبعة مع الكيان الصهيوني في هذه القمة. هل يجرون على دعم المقاومة الفلسطينية على أقل تقدير في مثل هذه الظروف؟ أما الدول الغير مطبعة مثل سوريا واليمن والعراق ولبنان وغيرها، فهي دول محاطة بالعقوبات والمؤامرات من قبل دول الاستكبار العالمي، أمريكا النازية الجديدة وأعوانها وأذيالها من أعراب الخليج الفارسي. كان معكم أبو محمد مهدي اليمن.
شكرا جزيلا أبو محمد مهدي، بارك الله بك أخي الكريم على هذه المساهمة والمشاركة، وتشكر عليها، حياك الله أخي الكريم. أبو حيدر من الكويت لمتابعتك إيانا، متابعة دعاء طهران العربية، وبارك الله بك. إلى أبو حيدر الذي كتب إلينا في مساهمته ويقول: يمكنك أن تدوس الأزهار لكنك لا يمكنك أن تؤخر الربيع. من المؤكد أننا سنشاهد إن شاء الله تقدم و ازدهار لبلداننا العربية في كل مجالات، في كل المجالات. أبو حيدر مشكور. إلى عبد الله بوي من السنغال الذي يكتب: السلام عليكم أصدقائي في أسرة برنامج صدى المغرب العربي في إذاعة طهران. تحتضن الجزائر القمة تحت رئاسة الرئيس عبد المجيد تبون بعد عدم انعقادها لعامين لأسباب أحدها مرتبط بتداعيات فيروس كورونا، وسط أزمات وتحديات كبيرة متعلقة بأمن الغذاء والطاقة وصراعات المنطقة التي تكون مهمة بالنسبة للدول العربية. شكرا جزيلا يا عبد الله أخي الكريم من السنغال، كتبت إلينا هذه الرسالة. وإلى الأردن الأخ الفاضل والمستمع الكريم صبحي عبد الحميد، استمع إلى رسالتك يا عزيزي صبحي.
تحية لكم جميعا. أنا أؤكد ولا أعتقد بأن القمة العربية في الجزائر كسابق عهدها من المؤتمرات إنها حبر على ورق. وشكرا لك أستاذ مصطفى.
حياك الله يا صبحي، وبارك الله بك على هذه الرسالة الصوتية، البصمة التي استمعنا إليها. وسنتوقف إن شاء الله في لقائنا مستمعينا الأكارم في هذه اللحظات لنستضيف المحلل السياسي من الجزائر الأستاذ كمال زيت، التحق بركبنا في هذه اللحظات. أستاذ كمال، أرحب بكم في لقائنا، السلام عليكم ورحمة الله.
وعليكم السلام ورحمة الله تعالى وبركاته.
شكرا جزيلا لإتاحة الفرصة لنا أستاذ كمال وحضورك معنا في هذا البرنامج. نتحدث عن قمة الجزائر والتحديات، اسمح لي أن أبدأ، هل أن القمة التي تتضمنها الجزائر ستصبح مكملة لمؤتمر المصالحة الفلسطينية التي استضافتها مؤخرا؟
أكيد أنه السلطات الجزائرية والدولة الجزائرية ممثلة في رئيس عبد المجيد تبون سعت منذ أشهر، وبقيادة أيضا وزير الخارجية طلع عمر سعت منذ أشهر وطوال أشهر على تحضير هذه القمة حتى لا تكون مجرد قمة إجرائية، قمة بروتوكولية، قمة تشبه أو مجرد نسخة مكررة عن القمم العربية السابقة. والجميع يعرف في عالمنا العربي كيف تنظر الجماهير وكيف ينظر الرأي العام العربي إلى هذه القمم باعتبارها مجرد لقاء دوري يعقد بانتظام وأحيانا بغير انتظام في هذه الدولة أو في تلك دون الخروج بقرارات حقيقية وقرارات مهمة. وحتى وإن خرج بقرارات غالبا لا تطبق هذه القرارات. الجزائر سعت طوال أشهر للتحضير أو العمل على عدة ملفات بالتوازي، عملت على ملف المصالحة بين مختلف الفصائل الفلسطينية والذي نجحت في التوصل إلى اتفاق بشأنه والذي تم التوقيع عليه هنا في العاصمة الجزائرية أياما قليلة قبل القمة العربية، وأيضا سعت في موضوع عودة سوريا إلى الجامعة العربية، وإن كان هذا الملف قد أرجئ تقريبا من خلال الأسابيع الأخيرة التي سبقت القمة بسبب رفض بعض الدول العربية أو تحفظها على عودة سوريا في هذا التوقيت أو من غير الاستجابة لبعض الشروط. هناك أيضا ملفات أخرى عملت عليها الجزائر مثل الملف الليبي أيضا والكثير من النزاعات العربية العربية أو النزاعات الموجودة داخل بعض الدول العربية، من أجل أن تكون هذه القمة التي اختارت لها الجزائر موعد رمزي وهو الأول من نوفمبر الذي تشرين الثاني الذي يتصور مع الذكرى الثانية من اتباع الثورة التحريرية الجزائرية، وهي ذكرى كبيرة أو مهمة جدا بالنسبة لعموم الجزائريين، وبالتالي الدولة الجزائرية اختارت هذا الموعد حتى تكون له رمزية وحتى لا تكون هذه القمة كما قلت مجرد قمة إجرائية بروتوكولية تشبه ما سبقها من قمم.
أبرز محاور القمة الجزائرية أستاذ كمال اسمح لي أركز عليها، ماذا سيكون موقف الدول المطبعة؟
لم أسمع سؤال جيدا يا
سألتك عن سألتك عن هذه القضية الفلسطينية التي تشكل أبرز محاور القمة الجزائرية، كيف سيكون وتنظر إلى موقف الدول المطبعة؟
الجزائر دائما كانت ترفض التطبيع. إذا نظرنا إلى الخارطة أو إلى الجغرافيا نجد أن الجزائر هي من أبعد الدول العربية عن جغرافيا أقصد عن فلسطين وعن الأراضي المحتلة، لكن الجزائر هي الدولة تقريبا الواحدة من القلائل الدول العربية القليلة التي لم تطبع مع إسرائيل والتي لم تهادن ولم تفاصل ولم تبع ولم في موضوع القضية الفلسطينية، والذي دفعت من أجله الكثير. الجزائر لم تبدأ في الدفاع عن القضية الفلسطينية منذ اليوم، بل الجميع يعرف ويذكر تلك الجملة الشهيرة التي أطلقها رئيس الراحل هواري بومدين عندما قال إن الجزائر مع فلسطين ظالمة أو مظلومة، وهذا ليس الشعب الجزائري الذي يعتبر القضية الفلسطينية في جوهر معتقداته أو القضايا التي يدافع عنها.
نعم، الدول المطبعة برأيك كيف سيكون دورها؟ هل ستقاطع هذه القمة؟ كيف سيكون أمرها في هذه القمة؟
لا أظن أن الدول العربية عموما ستقاطع القمة، ربما أن هناك بعض الزعماء الذين لم يحضروا. اليوم فقط تم الإعلان أن المغرب الملك المغربي محمد السادس لم يحضر، رغم أن المعلومات المتداولة منذ أسابيع كانت تشير إلى أن العاهل المغربي سيكون حاضرا في هذه القمة، بل تم حتى الحديث عن وصوله بحرا إلى الأراضي الجزائرية رغم التوترات التي تعرفها العلاقات بين البلدين، لكن يبدو أن المملكة المغربية والنظام المغربي روغ في اللحظة الأخيرة، وتم الإعلان اليوم عن عدم حضور الملك المغربي رغم أن ممثلين عن الجامعة العربية أدلوا بتصريحات خلال الثلاث أو اليومين الماضيين خلال اجتماعات وزراء الخارجية العرب وما سبقات أن الملك المغربي سيكون حاضرا، لكن في النهاية الملك لم يحضر، لكن المغرب حاضرة في هذه القمة مثلها مثل دول عربية كثيرة ستكون حاضرة، لكن تبقى مسألة درجة التمثيل هي التي ربما قد تحتاج إلى قراءات أو تحليلات.
نعم، البعض تحدث من المحللين بأن ستكون مشاركة بعض الدول في القمة بالجزائر مرهونة بمواقف أو بموافقة الغرب والكيان الصهيوني، هل تؤيد هذا الكلام؟
الحقيقة هذا كلام يصعب الإجابة عليه من طرف باعتباري رافض للشأن السياسي ومتابع للشأن السياسي في الجزائر، بالتأكيد أن الجزائر أعلنت كما يقال أعلنت ألوان هذه القمة منذ البداية، ومواقف الجزائر كما قلت أنت وكما ذكرت أنا بالنسبة للقضية الفلسطينية معروفة، والجزائر سعت وحرصت على أن تجرى هذه المصالحة قبل القمة العربية، وكان بإمكانها أن تفعل ذلك بعد القمة، رغم أنها طيلة أشهر جرت مفاوضات عديدة في هذا الموضوع والجزائر تكتمت على الموضوع ولم تحاول حتى أن تقول أنها تقوم بمساعي أو مفاوضات، فإن المعلومات التي كانت أو التي كان يتم تسريبها بين الحين والآخر بخصوص هذه المفاوضات أو وصول ممثلين عن الفصائل الفلسطينية للجزائر كانت تصدر عن الفلسطينيين أنفسهم وليس عن الجزائر، التي الجميع يعلم أن ربما البعض يعيب عليها ذلك أنها لا تشهر أو لا تقوم حتى بدعاية لما تقوم به، وتفضل أن يكون الفعل هو الأسبق وأن يتم التوقيع على هذه المصالحة، وهو ما تم فعلا بالجزائر بحضور الرئيس عبد المجيد تبون.
وفي الوقت الذي تمكنت الجزائر من طرد الكيان الصهيوني من قمة الاتحاد الإفريقي، أستاذ كمال، هل ستتمكن أيضا أن تخطو خطوة مؤثرة لصالح الشعب الفلسطيني في القمة الحالية؟
الأكيد كما قلت لك أن الجزائر ستعمل وتجعل القضية الفلسطينية في صلب اهتماماتها، وهذا على الدوام وليس لم يبقى الآن. هل الدول العربية الحاضرة في هذه القمة والمشاركة ستستجيب إلى هذا هذه المطالب المشروعة للشعب الفلسطيني والتي تعترف بها حتى الأمم المتحدة؟ لكن كما قلت السؤال يبقى إن كانت هذه الدول ستستجيب وتمشي في المسعى الذي فطرته الجزائر لهذه القمة حتى لا تكون مجرد قمة، والأهم كما قلت هو ليس فقط القرارات التي ستخرج فيها القمة بل مدى التزام الدول العربية المشاركة والتي أو المنضوية تحت لواء الجامعة العربية بهذه القرارات حتى تعيد للجامعة العربية دورها ومكانتها وتمسح تلك الصورة النمطية أو الكاريكاتورية والتي ليست فراغ لدى الشعوب التي لم تعد تعير اهتماما كبيرا لمثل هذه الاجتماعات، حتى كما قلت أن رغم أن الجزائر سعت طوال أشهر وطوال أسابيع وبجهود حديثة حتى لا تكون هذه القمة مستنسخة عن سابقاتها.
وأيضا أودي أتوقف معك وتساءل عن ماذا سيكون مصير المشاركة السورية في قمة الجزائر، هل ستعود دمشق إلى صفوف الجامعة العربية؟
الأكيد أن سوريا لن تكون حاضرة، وهذا قد تم الإعلان عنه من طرف سوريا من طرف دمشق نفسها، وأظن أن هذا إعلان عدم المشاركة جاء عندما تأكد لسوريا أن هناك أطراف ترفض، رغم أن الجزائر سعت في هذا الاتجاه، سعت لأن يكون أو لأن تكون عودة سوريا للجامعة العربية بمناسبة قمة الجزائر، لكن هناك دول عربية بحسب ما تم تسريبه هي التي كانت ترفض أو تقف ضد هذه العودة، والتي كانت تضع شروطا ليس ربما رفضا قطعيا أو رفض من حيث المبدأ لكنه بوضع شروط، ولما تبين أن الأمر لن يتم سرعت سوريا الإعلان أنها لن تكون حاضرة وأنها ترجع مسألة عودتها إلى الجامعة العربية أو ترجع مقعدها في الجامعة العربية إلى وقت لاحق، وذلك ربما لرفع الحرج عن السلطات الجزائرية عن الدولة الجزائرية وعن الدول العربية الأخرى وحتى لا تفسد هذه القمة، لأن ربما إذا كان قد تم الإصرار على مسألة سوريا كانت بعض الدول العربية قد تتحجج بذلك لمقاطعة أشغال القمة أو أعمال القمة، والجزائر كانت تحرص على أن تكون هذه القمة جامعة فعلا للدول العربية وليست مجرد اجتماع يغيب عنه البعض ويحضره البعض.
نعم. في سؤالي الأخير
ولكن لا أستبعد أن الموضوع سيناقش رغم ذلك، في لأن كثير من الجلسات تكون جلسات مغلقة وغير مفتوحة للإعلام، وبالتالي أظن وأعتقد وأكاد أجزم أن موضوع سوريا سيطرح للنقاش حتى وإن لم يتم اتخاذ فيه قرار.
نعم. لأتساءل في سؤالي الأخير أيضا ولربما يكون استجماع لأطراف الحديث من جديد، ما هي العلامات الفارقة التي تميز القمة التي تستضيفها الجزائر عن باقي القمم العربية؟
ربما العلامة الفارقة هي التي ذكرتها أنت، هي البداية، هي المؤشر، هي مسألة المصالحة الفلسطينية والتي تفتح ربما الشهية لقرارات أخرى من هذا النوع، قرارات تضع على عاتق القادة العرب مسؤولية إعادة كما قلت بريق الجامعة العربية وإعادة عيبة الدول العربية ككيان واحد، ككيان كان يعتبر في وقت سابق أن لديه مصيرا مشتركا ومستقبلا واحدا. هذا هو ربما الشيء الذي لعبت عليه. دخلت الورقة التي دخلت فيها الجزائر هذه القمة هي مسألة المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، والتي نتمنى جميعا أن يتم التمسك بها وأن لا تدخل أطراف أخرى على الخط لإفساد هذه المصالحة التي بذلت فيها الجزائر الكثير من الجهد والوقت والنوايا الصادقة. لأن الجزائر رغم الكثير من تحفظات البعض وهؤلاء وهؤلاء، لكن الجزائر في القضايا العربية كانت دائما ملتزمة، كانت دائما تتحرك دون مصالح ضيقة. لأن الجزائر لما تسعى إلى الحل في فلسطين أو تسعى إلى حل في ليبيا أو في الكثير من الدول أو النزاعات في دول، الجزائر ليست لديها مصلحة شخصية. الجزائر تسعى وسعت في موضوع سد النهضة بين مصر وإثيوبيا، رغم أن الجزائر بعيدة عن البلدين وليس لديها مصالح ضيقة. الجزائر الدبلوماسية الجزائرية، وهذا بالشهادة الجامعية تقريبا إلا لمن أبى واستكبر، الجزائر لم تتحرك مرة في موضوع إقليمي أو دولي لأسباب ضيقة وأسباب ربحية، بل بذلت كثيرا وخسرت الكثير من المال والوقت والجهد، وأحيانا اتهمت باتهامات باطلة لمجرد أنها كانت دائما تسعى إلى لم الشمل إلى حل النزاعات بطريقة سلمية. والوقت والزمن أثبت أن الكثير من المواقف الجزائرية والدعوات التي كانت تطلقها كانت فيها على صواب، بدليل ما حدث في ليبيا، بدليل الكثير من النزاعات التي قالت الجزائر كلمتها فيها منذ البداية لكن لم ينصف إليها، وبعد ذلك دار الزمن وحدث ما كانت تحذر منه الجزائر، وعاد الجميع إلى الحل الذي كانت قد تحدثت عنه الدولة الجزائرية من قبل.
نعم، ألف شكر وتحية لحضورك معنا المحلل السياسي الأستاذ كمال زيت من الجزائر، كنتم أهلا ومرحبا بكم وشكرا لكم، حياكم الله.
شكرا شكرا لك.
نعم، من جديد نعود لكم مستمعينا الكرام، وأنا أشكر مرة أخرى المستمع الفاضل صبحي عبد الحميد الذي يستمع إلى برنامجنا ويبعث التحايا لزملائنا في إذاعة طهران. شكرا جزيلا لك أخي الكريم، ومشكور على تواصلك مع أثير إذاعة طهران. طيب، أود أن أشير وأشكر مرة أخرى الأستاذ كمال زيت المحلل السياسي من الجزائر الذي كان معنا واستضفناه عبر الهاتف، والذي أشار وتحدث إلينا فيما يخص بأن الجزائر منذ أشهر عذرا تقوم بتحضير على إقامة هذه القمة، لأنها لا تريد أن تكون هذه القمة مجرد حبر على ورق، ولا تريد لقاء دوري منتظم أو غير منتظم، بل جعلت عدة رمزيات حقيقة للقمة في اختيار موعدها، في حضور دول مختلفة عربية في هذه القمة، وإلى جانب طرح حقيقة مسألة المصالحة الفلسطينية، والذي يكون جدا مهما في هذه المرحلة التي نعيشها. وبطبيعة الحال الجزائر موقفها واضح ومشهور بأنها كانت من الدول القلائل التي لم تهادن على القضية الفلسطينية، وقد عملت لصالح الشعب الفلسطيني ولا زالت تعمل ولاستجابة مطالبه المشروعة، وحتى في الأمم المتحدة كان لها دور في هذا الإطار. لكن الواضح وما تم الإعلان عنه عدم حضور العاهل المغربي الملك المغربي، هذا الأمر مؤكد، ولكن المغرب هي حاضرة في القمة على مستوى آخر، والجزائر تحرص على أن تكون القمة جامعة بحضور كل أطراف الدول العربية. وقد قال الأستاذ كمال زيد فيما يخص بمصير المشاركة السورية في قمة الجزائر، قال بأنه تم الإعلان عن عدم حضور سوريا في هذه القمة وإرجاء مشاركتها أو قرار مشاركتها إلى قمة أخرى أو في وقت آخر، لكن سيرى بأنه سيتم طرح هذه المسألة أيضا في القمة. لربما أهم هدف يميز أو أهم شيء يميز من العلامات الفارقة لهذه القمة هي تحاول إعادة بريق حقيقة الجامعة العربية وكيان واحد يكون للدول العربية كما كان سابقا، كما كانت تأتي لحلحلة المشاكل الدول التي تكون عضو في الجامعة العربية. الجزائر كانت وما زالت حقيقة تبحث عن حلحلة المشاكل دون النظر إلى مصالحها، كما أشار وجاء بمصداق أن الأستاذ كمال بأن الجزائر دخلت حتى في الوساطة ما بين مصر وإثيوبيا فيما يخص بسد النهضة وكثير من هذه الملفات التي يمكن ذكرها أن الجزائر قد دخلت في حلها ولا تكون لها علاقة ولا تكون لها مصالح، فقد أرادت أن يتم حلحلة هذه المشاكل ولا تبقى عالقة هذه المشاكل تؤرق الدول العربية وتضغط عليها وربما تسبب بعض المشاكل فيما بينها. بارك الله بكم مستمعينا الكرام، ونحن وصلنا وإياكم إلى نهاية لقائنا، قد استمعتم إليه عبر أثير إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. أذكركم بموقعنا على شبكة الإنترنت، بإمكانكم الاستماع للبث المباشر عبر الموقع إلى جانب الاستماع ومتابعة الملفات والبرامج التي تم تقديمها عبر أثير إذاعة طهران، وموقعنا على شبكة الإنترنت arabicradio.net. حياكم الله ودمتم سالمين في أمان الله.
ذي حياة وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، كل ما أوقدت فيها سار نحو الانطفاء، في حياتي وأذيب العمر في درب الشقاء، كل ما يبدو فيها سار نحو الانطفاء. وذا والعمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. وذا والعمر كثيرا سامه الفعل المشير تائها أعمى ضليلا بعد آيات اليقين. اتخذ الكبر ستارا وهو خسران مبين. أتراك يا إله تمنح العبد العفو.
هنا طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
المكتبة الإيرانية.
بسم الله الرحمن الرحيم. مستمعينا الأكارم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
مستمعينا الكرام كل المراحب بكم في جولة أخرى بين رحاب المكتبة الإيرانية. رجينا أن تمضوا معنا دقائق حافلة بكل ما هو مفيد وممتع مع ما أعددناه لكم لهذا الأسبوع. كونوا معنا.
مستمعين الأفاضل، عندما نقلب صفحات كتاب الحب لا يموت أبدا الذي أعده الكاتب فريدون حيدري اعتمادا على مذكرات زوجة الشهيد القائد ميرزا محمد سلجي السيدة بروين سلجي، بعد كلمة الإهداء نجد مقدمة المؤلف والمرتبة في 6 أجزاء وتذكر بالتفصيل كيف تم تأليف الكتاب من الفكرة الأولية لإعداد وترتيب محتوياته حتى الانتهاء منه في فبراير 2020، حتى أن المؤلف يوضح كيف اختار عنوان الكتاب في الإضافة التي كتبها لهذه المقدمة في وقت لاحق. بعد ذلك تم تخصيص صفحة واحدة لكتابة السيدة بروين سلجي راوية الكتاب،
حيث تقول في هذه المذكرة: حياتي كلها مليئة بالأحداث، لكن أكبر حدث في حياتي والذي أشكر الله عليه آلاف المرات كان الحب الذي حدث بيني وبين ميرزا، مما عزز أسس حياتنا ضد الأحداث المفاجئة والمريرة، استشهاد أخي وأبي وعائلتي والتفجيرات والإصابات المتكررة، ولكن مصاعب الحياة كانت محتملة في ظل حبي ومودتي لميرزا.
الجزء التالي من الكتاب هو نص المذكرات، وتبدأ الراوية ذكرياتها من الصف الخامس عندما تذهب إلى مدرسة سنائي في نهاوند. في أحد الأيام عندما عادت من المدرسة رأت والدتها وجدتها وخالتها وابنتها وقد كنا ينوين الذهاب إلى قريتهم القديمة. تقول الراوية:
خلال هذه الزيارة رأيت ميرزا محمد لأول مرة يرتدي الجينز وهو جالس على سطح المنزل، وبعد ذلك شعرت بإحساس غير مسبوق في كل مرة. كان نفس الشعور مرة أخرى، كنت متلهفة جدا حيث أخشى أن يرى أحد ما يجري في قلبي. كنت أرغب في رؤيته ولم أكن أرغب في ذلك في نفس الوقت.
عندما عادوا إلى نهاوند شعرت بروين بالحزن لأنها لم تعد ترى ميرزا ثانية، وهو الأمر الذي كان عليها أن تتحمله لفترة طويلة، ولكن ساد حزن آخر على الطريق ليؤذيها هي وأخاها أمير الذي لم يتجاوز 5 أو 6 من عمره.
غياب داغول ربة المنزل. كانت ولادة داغول صعبة، وكانت لا تزال مستلقية على سرير المستشفى. عندما ذهبت لرؤيتها في المستشفى، كان جلد يديها ميتا وملتصقا بها. كانت تخشى في قلبها ألا تعود إلى المنزل مرة أخرى. عندما خرجت من المستشفى بعد 6 أشهر، أخذوها إلى القرية لتتولى رعايتها الجدة.
أيها الإخوة والأخوات، ما زلنا معكم وبرنامج من المكتبة الإيرانية من إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، ونتوقف عند كتاب الحب لا يموت أبدا للمؤلف فريدون حيدري.
مستمعينا الأحبة، وهكذا ينتهي الفصل الأول من كتاب الحب لا يموت أبدا لفريدون حيدري. أما الفصل الثاني فهو مراجعة لفترة مراهقة الراوية التي تتزامن مع بداية اندلاع الثورة. كانت باروين تبلغ من العمر 12 عاما عندما تم نفي الحاج حسين سلجي خالي والدتها، الذي كان رجلا متعلما وذا معرفة ويحفظ القرآن، من مدينته ووطنه إلى مدينة باباك في رفسنجان بسبب معارضته للحكومة البهلوية. كان عدد الأشخاص الذين يأتون من القرى إلى المدينة على أمل الحصول على لقمة من الخبز يتزايد يوما بعد يوم. لم تكن مدينة نهافاند هادئة مثل المدن الأخرى. كل يوم كانت هناك مسيرات ومظاهرات ضد الشاه.
اعتاد والده وإخوته الأكبر سنا من عائلتها الذهاب إلى المظاهرات وترديد الشعارات المناهضة للحكومة. في كل ليلة عندما يعودون إلى المنزل كانوا يتحدثون عن أحداث ذلك اليوم ووجود الشعب ورد فعل أزلام الشاه. أرادت باروين أيضا أن تذهب معهم إلى المظاهرة، لكن والدتها أولت لها الكثير من الاهتمام وأرادت أن تكون حاميتها وتبقيها بعيدة عن أي خطر. وفي إحدى الليالي التي فرض فيها منع التجول وكانت تسمع فيها هتافات الله أكبر وأصوات الرصاص من زوايا المدينة، لم يعد شقيقها الثاني علي إلى المنزل حتى وجدوه ملقا على الأرض برأس ووجه مصاب، لم يستطع التحدث لفترة طويلة. عندما تمكن أخيرا من الكلام قال إن الحارس قبض عليه وضربه.
أخيرا وبعد عام ونصف ظهر ميرزا محمد ثانية. لقد انتهت خدمته العسكرية وعاد إلى المنزل مع أخيه وطلب يد باروين رسميا من والدها. وبعد فترة تمكن أخيرا من الحصول على موافقة والد باروين خدا مراد، تم عقد القران والزواج وذهب معا نحو قريتهما. ولكن بعد أسبوعين من زواجهما غادر ميرزا إلى طهران للعمل. وفي الفصل الرابع تتحدث الراوية عن حياتها في القرية بقولها: كنت لا أزال في 15 من عمري وأنا مرتبكة بين الطفولة والأنوثة. لم أكن طفلة وكان علي أن أؤدي واجبات الزواج والعائلة، ومن ناحية أخرى فقد أصبحت أما فضلا عن ذلك. ولكن ما أثلج صدري كوني بجوار ميرزا، الرجل الذي تولى مسؤولية الأسرة في وقت مبكر، وحبنا بعضنا للبعض الآخر.
كل الشكر لكم أيها الأحبة المستمعون على كرم متابعتكم موعدنا معكم في الحلقة المقبلة إن شاء الله من برنامج من المكتبة الإيرانية، حيث سنواصل مراجعة كتاب الحب لا يموت أبدا.
شكرا لحسن المتابعة، إلى اللقاء.
اسمعني ليه